نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. لعلكم سماحة الشيخ عبد العزيز أن تستهلون هذا اللقاء بما طلبه الأخ أبو عمر من الرياض عن فضل الإصلاح بين الناس، وخاصة أيضا في الأسر وما يشوبها من بعض المشكلات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الإصلاح بين الناس عمل خير وعمل صالح، أمر الله به في الكتاب فقال: اتقوا الله وأصلح ذات بينكم، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما. وجاء بيان فضل الإصلاح، وأنه من خير ما يتعب، من خير ما يتسر، من خير ما يتناجى المتناجون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، واتقوا الله وأطيعوا الرسول، واتقوا الله الذي أنتم مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال جل وعلا: خير فيه كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بما هو أعظم عند درجاتكم من الصوم والصلاة والصدقة. قال: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح بين ذات بين، فإن فساد ذات بين الحالقة تحرق الدين وتحرق الشعر. أيها المسلم، اتق الله في نفسك، فأعلم أن إصلاح بين الناس عمل شريف وعمل شيء عظيم لا يستطيع أن يتحمله إلا ذو الأناة والحلم والكمال من الرجال من الأشخاص الذين يحبون الخير للمسلمين ويسعون في التوفيق بينهم. فالإصلاح بين الناس أمر مطلوب، سواء بين الأفراد أو بين الأسر أو بين الجيران. قال الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما بالصلح والصلح خير. الآية. ف الإصلاح بين الزوجين مطلوب بأن تصلح بين زوجته إذا تخاصما بما يمكن أن يحل المشكل، ولهذا أبيح الكذب الصلح. يقول: تقول أم كلثوم من عقب المحيط: لم يكن يرخص شيء من الكذب إلا في ثلاثة، في الحرب وحدير وإصلاح بين الناس وحدير امرأته ومر زوجها. فالإصلاح بين الزوجين مطلوب، ولو كذب في بدء ذلك لمصلحة التوفيق جائز. أيها المسلم، أصلح بين الزوجين، أصلح بين الأخوين إذا تنازعا وبينهما فضل الرحيم وتحريم قطعة الرحيم. وذكر قول الله جفاء: عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصلح بين الجيران، أصلح بين الخصوم، أصلح بين المختلفين، أصلح بين الأب وأبنائه والأبناء وبين يختلفوا، أصلح بينهما، كن ساعيا بالإصلاح والتوفيق. قال: وجه الله جل وعلا لا رياء ولا سمعة، ولكن تحب الإصلاح بين الناس، لأن دين الإسلام يدعو إلى المحبة والمودة. يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب من يمشي يأكل أخاه المسلم، المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلنتقي في أنفسنا ولنوصي ذات بيننا ولنسعى في ذلك بين الزوجين، بين الأباء وبين الأبناء والأباء وأولادهم، بين الأمهات وأخواتهم، بين الجميع كله، بين الجيران، بين الزملاء، بين متخاصمين. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه: القاضي ألا يفصل الخصومة بين الرحم خوفا من أن يؤدي فصلها إلى القطيعة، وأمر بالترفق في ذلك لعلها تنحل بإصلاح بين الناس. فخير الناس خير الناس أنفع الناس من كان في الإصلاح والتوفيق، دل على خيريته وإمامته وأنه رجل صالح يحب الخير والشر. نسأل الله جل وعلا كذلك.
اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة، أنتم تستمعون إلى حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: إذا توفيت المرأة قبل أبيها هل يرث أبناؤها أبيها إذا توفي بعدها؟
أبوهم من جهة أم وجهة الأب. إذا توفيت المرأة قبل أبيها انقطع إرثها منه، فإن من لازم شرط الإرث موت يعني تأخر موت المورث. فإذا توفي الرجل المرأة قبل وفاة أبيها لم تنم من أبيها شيئا، وإذا لم تنم من أبيها شيئا فأبناء لا يرثون من أبيهم شيئا.
نعم. السؤال الآخر يقول: ما معنى قول الله عز وجل: وربائبكم اللائي في حجوركم؟
يعني الربيب من زوج بنت زوجة، فبنت الزوج تحرم عليك إذا عقدت على امرأة، حرمت عليك بنتها بمجرد إذا عقدت على امرأة حرمت عليك بنتها إذا دخلت بأمها. فإذا دخلت بامرأة وعقدت ودخلت بها حرمت عليك بنتها. قال الله جل وعلا: وربائبكم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن فبنت الزوج تحرم عليك إذا دخلت بأمها، أما لو عقدت على أمها وطلقت أمها قبل أن تخلو بها فإنها لا تحرم عليك.
نعم، أثابكم الله. أبو مشعل من أبها يقول: هل يجوز جمع وقصر العصر والظهر بعد صلاة الجمعة مباشرة؟
يقول رحمه الله: السنة جمع الظهر مع العصر، جمع العصر مع الظهر. أما جمع العصر مع الجمعة الصلاة، فإذا صلى الجمعة ركعتين فإنه لا يجمع مع العصر بل يؤخر العصر إلى أتي وقتها، فالجمع إنما بين الظهر والعصر، أما الجمعة فلا يجمع مع غيرها.
بارك الله فيكم. أبو صالح من الخرج يقول: والدتي يصيبها قلق في الليل ولا تنام إلا قرب الفجر، فهل يجب علي إيقاظها لصلاة الفجر أم لا؟
وإذا كان عقلها سليما تعقل وتدري عن حالها فأيقظها، أما إذا كان معني فكرها غائب ما تدري عندها فقد وعي أشياء عليها، أما إذا كانت تعي وتفكر وعقلها معها فأيقظها للصلاة الفجر ونبهها لذلك.
وإذا كانت يقول لم تعد تحسن الوضوء ولا الصلاة؟
لا شيء علي مرفوع قام التكليف. إذا مرتبة لا تحسن الوضوء ولا الصلاة تنسى وتسوي الصلاة فلا صلاة عليها لأن باقي التكليف.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل بارك الله فيكم ويقول: هل طاعة الوالدين في أمر تطليق الزوجة واجب علي؟
طاعة الأبوين واجبة.
نعم.
والإحسان الواجب، لكن يجب على الوالدين أن يساعد الإبن في البر بهما، فمن ذلك الزوج الإبن. لا ينبغي للأم والأب يفرض على الإبن طلاق زوجته، اللهم إلا أن تكون واقعة في أمر شر بلاء عظيم لا يمثل فيه. أما مجرد الخصام أو الكراهية للشيء فلا يجوز للأم أن تفرض على ابنها طلاق زوجته، ولا على الأب ولا يسأل الأب حق أن يفرض على ابنه طلاق زوجته. وإذا هذا محرم الحديث: من لعن الله من خبب امرأة على زوجها. فطاعة واجبة، لكن إذا أمرني بطلاق امرأتي ولم يكن سببا شرعيا وجيه إنما مجرد كراهية فقط لا لسبب وجيه فإذا أطيع في ذلك، لأن هذا تفريق بين الزوجين بلا سبب. أما إذا كان من الأم من الزوجة أخطاء شرعية دينية أخطاء على البيت هذا شيء ثاني، أما مجرد الكراهية أو عدم الرضا الدائم فإن هذا لا يجعل ينفذ الأوامر لأن هذا أمر بغير حق.
نعم. السؤال الآخر: هل طلاق الحائض يقع؟
هذه قضية اختلف الناس فيها، هل طلاق الحائض يقع؟ من العلماء من يقول إن الطلاق بالحائض يقع، لأن النبي قال لابن عمر لما طلق من غير حائض: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله أي راجع حتى تطهر. ثم يضطر فيراجع يدل على وقوع الطلاق. ومن العلماء يقول لا طلاق الحائض لأن الوقت غير شرعي، لأن من شرط الطلاق كون الوقت غير بدعي. أما إذا طلق وهي حائض فطلاق بدعي. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي طلقوهن في أقوال عدتهن بأن طلق طاهرات في طهر لم جامعن فيه. فالطلاق في الحيض أو الطلاق جامع فيه أو جمع الثلاث بكلمة واحدة هذا كله بدعي. قال عمر في هذا الشيء، ونحن في الإفتاء لا طريقة خاصة، من عنده إشكال فليراجع.
نعم، ما هي كفارة الحلف بالطلاق؟
يرى بعض العلماء أن الطلاق المعلق المخرج على صيغة اليمين كفارته كفارة من قال لزوجته: أن إن خرجت فأنت طالق، إن صعدت فأنت طالق، إن كلمت فأنت طالق. ولم يقصد الطلاق، وإنما قصد منعها أو حثها على شيء ومنعها من شيء، فإن هذا حكم اليمين فيكفر كفارة ما يسمى العلماء يمين الطلاق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل أبو صالح من القصيم يقول: هل يجوز الصلاة على من قتل نفسه؟
يقول: قاتل النفس قد ارتكب كما كبير الذنوب وعصى الله ورسوله، هو مسلم لكنه عاصي، والمسلم صلى عليه. قال العلماء: يجتنب الصلاة على الإمام العام حتى يشعر الناس بأن هذا قد ارتكب إثما عظيما. قال: فليصلي الإمام على الغالي الأخذ من المال بغير حق ولا على قاتل نفسه، ولكن يصلي على العامة. فامتناع الإمام مسجد أو المسؤول عن صلي عليه يعطي تصورا بأن هذا خطأ، وقد فعل خطأ وارتكب محرما، فليصلي على الإمام العام، وإنه يصلي سائر الناس، يعني إشعارا بأنه قد وقع في محظور وارتكب محظورا. فإن قتل الناس والعياذ بالله من كبائر الذنوب، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر. سمير محمد من الخبر يسأل عن، يقول: بالنسبة للشائعات وكثرة الشائعات، حكم هذه الشائعات ومن يطلقها؟
الغالب أن الشائعات ترويج أمر غير حقيقي غير واقعي، ترويج أمر غير واقعي أو تحريف الموضوع بأسلوب سيء حتى يقبله الناس. فالشائعات التي أصبحت كذب والافتراء لا يجوز ترويجها ولا إشاعة بين الناس ولا نشر بين الناس، لأن هذا إذاعة لها وتخفيف من أمرها. ولهذا الله يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرج والمدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورك بهم إلا قليلا. فالإشاعات والإرجاب والتخذيل كله من أخلاق المنافقين. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، لما دعا إلى غزوة تبوك اجتمع المنافقين في بيته يخططون ويدبرون في تثبيط الناس على الجهاد والخروج مع النبي في وقت القادة من حر وقبال الثمار إلى آخر ذلك. فبعد ما علم النبي عنهم بعث من يحرق عن بيوت بيتهم ثم هربوا من ذلك. المهم أن أي شائعة فيها إرجاب الأمة أو تخويف الله أو تخظيم مقام أعدائها يجب أن نصم أذن عن سماعه وأن لا ننقاد له، لأن هناك حروب نفسية أعظم من حروب عسكرية على أيدي منافقون وضلال يريدون إذلال الأمة وإضعاف شأنها. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. على المتق إلا بنفسه، وكفى بكذب أن يحدث بكل ما سمع.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما الحال في حال الفتن وما المخرج؟
المخرج التمسك بالكتاب والسنة والإعصام بهما وتطبيقهما والدعوة إلى الله بالحكمة والحسنة وتحذير الناس من أسبابها وضررها. وإن فإن استطاع الحمد لله، وإلا أعزلها كلها. فإن فتن صائب يدعو الحق بها بالباطل، فمن عنده علم دخل بعلم، ومن ليس عنده علم أعرض عنها كلها وسأل الله الثبات. ونعوذ بالله من الفتن التي فيها سفك كل الدماء وانتهاء كل الأعراض وهم الأموال وإخلال بالآمن. نسأل الله السلامة والعافية.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا الأخ عبد الرحمن الدهيم يسأل ويقول: ما هي السنة في صيام عاشوراء؟
السنة أن نصوم يوم التاسع ويوم العاشر أو الحادي عشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اليوم العاشر وقال في آخر حياته: لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، أي مع العاشر. فالسنة أن نصوم يوم التاسع ويوم العاشر أو العاج والحادي عشر والحديث صوموا يوما قبله أو يوم بخالف اليهود. فالسنة لنا أن نصوم يوم الاثنين إن شاء الله ويوم الثلاثة العاشر، أو نصوم يوم الثلاثة العاشر ويوم الأربعاء الحادي عشر، هذه السنة لنا. والنبي قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية.
ويسأل سؤاله الآخر يقول هل هناك فضائل أخرى في شهر محرم؟
اللي ورد صيام فقط، صيامه فقط هذا اللي ورد، صيام التاسع والعاشر والعاشر والحادي عشر، أما فضائل خاصة لا، هو من أجل الحرم وشر الحرام الذي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربع الحرم وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. فهذا فضائله أنه يوم أنه أحد أشهر الحرم، وسن صيام يوم التاسع والعاشر والعاشر والحادي عشر منه، هذا فضائل ولا أعلم غير ذلك.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل مع مستمعين الكرام ومع أسئلتهم ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. هذا سائل آخر من القوعية من الرياض يقول إذا خطب الأب لابنه هل من الواجب أن يذكر إذا كان فيه أمراض وراثية؟ محمد صالح.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول